ما زلنا فيما يتعلق بأفضال الصحابة رضوان الله عليهم. تفضل اقرأ.
أحسن الله إليكم.
وإليكم.
قال رحمه الله: ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا.
قوله من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة، هم أيضا بعضهم يفضل بعضا، كما ذكرت لكم فيما يتعلق بفضل الخلفاء الراشدين، كل على حدة، وبعضهم يفضل بعضا، وفضل العشرة المبشرين بالجنة ونحو ذلك مما قد سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني هم يفضل بعضهم بعضا، ولا شك أنهم، ولذلك يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وفي هذه الآية استدلال سوف أشير إليه من كثير من السلف إن شاء الله في نهاية الكلام عن الصحابة. نعم.
قال رحمه الله: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم.
لا، أصحاب قبل هذا، قبل هذا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قبلها يا شيخ
أصحاب شجرة الرضوان، ما ذكرها قبل.
قال رحمه الله: ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة.
نعم، يعني بعد العشرة، بعد أهل بدر من المهاجرين والأنصار، هناك أهل بيعة شجرة الرضوان، وعددهم 1400، وقد دل الكتاب والسنة على فضلهم. قال الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار امرؤ بايع تحت الشجرة، لن يلج أو لن يدخل النار امرؤ بايع تحت الشجرة. والمقصود بالشجرة التي عند الحديبية، فالذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت على الأخذ بدم عثمان عندما أشيع أنه قد قتل، أخبر أنهم لا تنالهم النار أبدا، وحتى الصحابة جميعا لا تمنالهم النار كما سوف أبينه إن شاء الله. ثم إن الصحابة ينظر كما قيل الأفضل فالأفضل، بعضهم يفضل بعضا، لكن تنطبق الصحبة على كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه أو سمع منه أو نظر إليه ولو نظرة واحدة أو كلمه ولو كلمة واحدة ومات على الإسلام، هؤلاء هم من؟ الصحابة. ولذلك فإن أرجح التعريفات للصحابة هو ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حينما قال: هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك ولو تخللته ردة، في أصح الأقوال حتى ولو تخللته ردة، هؤلاء هم الصحابة. طيب لما لم يقل ابن حجر من رأى؟ من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأمرين، أحسنت. واحد، من الصحابة من كان أعمى، مثل من؟ عبد الله ابن أمي مكتوم. وهناك أيضا من رآه وليس مؤمنا، فإذن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك هو الصحابي، فهؤلاء هم الذين حصل لهم شرف الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيل في بعض التابعين كاد أن يكون ماذا؟ صحابيا. وهم أولئك التابعون الذين قدموا لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وصلوا المدينة فوجدوه قد انتقل إلى الرفيق الأعلى، وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول كاد بعض التابعين أن يكون ماذا؟ أن يكون صحابيا. وسأبين إن شاء الله 10 نقاط لا بد من مراعاتها من حيث الاعتقاد بشأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروا ولولوا الله بجميع الأعمال.
نعم، أدناهم صحبة ولو للحظة واحدة هو أفضل من التابعين الذين لم يروه ولم يلقوه صلى الله عليه وسلم. أدنى الصحابة صحبة يعني من لقيه ولو مرة واحدة، من سمع منه كلمة واحدة، من رآه مؤمنا ومات على ذلك ولو لحظة واحدة، من لقيه مؤمنا ومات على ذلك ولو لحظة واحدة، هؤلاء كلهم يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدلهم أحد ممن جاء بعدهم من القرن الذين جاءوا بعدهم، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خير الناس. أما خير القرن ضعيف، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فأولاء هؤلاء هم صفوة الناس. نعم، فضل.
قال رحمه الله كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير.
نعم، من رآه مؤمنا أو لقيه مؤمنا أو صحبه ولو لحظة أو ساعة واحدة هم خير من التابعين وممن جاء بعدهم ولو جاءوا بجميع الأعمال التي لم يقم بها ببعضها بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم.
قال رحمه الله والسمع والطاعة.
طيب، نتوقف هنا عند هذه الفقرة، مسألة السمع والطاعة، للدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. مما تقدم نستطيع أن نلخص موقف المؤمن تجاه الصحابة في 10 أوجه. الوجه الأول هو فضلهم جميعا على سائر الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يبلغ أحد فضلهم مهما بذل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. مثل أحد ذهب العالم كله ما يجي مثل جبل أحد، لكن مع ذلك يقول لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد، المد معروف ملء الكفين أحدهم، ولا نصيفه أي ولا نصيف ذلك المد، ولا نصيف ذلك المد. إذن الفقرة الأولى أنهم أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن بعضهم يفضل بعضا كما بينت لكم قبل قليل، مثال ذلك أن أفضلهم العشرة ثم أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار ثم أهل بيعة الرضوان ثم من أسلم من بعد الفتح من قبل الفتح ثم من أسلم من بعد الفتح. إذن هم يفضل بعضهم بعضا كما أن الأنبياء يفضل بعضهم بعضا. الأمر الثالث وجوب الترضي عنهم جميعا، وجوب الترضي عنهم جميعا، فما ذكروا في القرآن إلا وترضى الله عنهم. انظر إلى قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى عن أبي بكر ولسوف يرضى، وقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر الآية. فيجب الترضي عنهم جميعا، ولذلك ما سمعنا أحدا ينقل حديثا عن الصحابة من التابعين إلا ويعقب بقوله ماذا؟ رضي الله عنه. ومثل قوله كما تقدم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت شجرة، ونحو ذلك مما ورد في وجوب الترضي عنهم، وهذه خاصة بهم. أما من عداهم من التابعين ومن جاء بعدهم من المؤمنين فإنه يقال ماذا؟ رحمه الله بدلا من الترضي عنهم. وهناك من يتساهل فيترضى عن بعض السلف، لكن الأولى أن يتميز بذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع وجوب محبتهم وموالاتهم ومناصرتهم، يجب أن نحبهم لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. وإذا أحببناهم في الله انطبق علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن الساعة، قال وماذا أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت أو المرء مع من أحب. يقول أنس رضي الله عنه راوي الحديث فوالله ما فرحنا بشيء بمثل ما فرحنا يومئذ لأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، لأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر. والله الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الأنصار حب الأنصار من الإيمان، حب الأنصار من الإيمان، و وبغضهم من النفاق. إذن حبهم إيمان وبغضهم نفاق رضي الله عنهم أجمعين. ومحبتهم تقتضي أن نحبهم بقلوبنا كما أحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أحبابه ووزراؤه وأنصاره وأعوانه بعد فضل الله سبحانه وتعالى. كم ذكرنا؟
أربعة.
الخامس وجوب اعتقاد عدالتهم، وجوب اعتقاد عدالتهم. فالصحابة كلهم عدول مهما جرى منهم، كلهم عدول. عدلهم رسول الله، عدلهم الله في كتابه، وعدلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعتقاد عدالتهم أمر لا بد منه. والأمر السادس وجوب الرجوع إلى أقوالهم فيما لا نص فيه، وجوب الرجوع إلى أقوالهم في المسائل التي ليس فيها نص، لأنهم هم الذين شافه رسول الله ونقلوا لنا هذا الدين، ونقلوا لنا هذا الدين غضا طريا كما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر ماذا؟ الأمر السابع وجوب الكف عما شجر بينهم، وجوب الكف عما شجر بينهم. فلا يجوز الخوض في الفتن التي حصلت بينهم بسبب فتنة زرعها عبد الله ابن سبأ اليهودي الخبيث الذي أحدث فتنا نتجت عنها موقعة صفين وموقعة الجمل. ولذلك كلهم ندموا على ما حصل، وعرفوا أن في النهاية أنها فتنة أثيرت. ولذلك يروى عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ويقول رضي الله عنه: من قدمني على أبي بكر جلدته جلد المفتري، يعني جلد القذف، لأنه مفتري. يعني من قدمني على أبي بكر وعمر جلدته جلد من؟ جلد المفتري. كم أخذنا؟
سبعة.
الثامن وجوب الانتصار لهم ممن ينال منهم، وجوب مناصرتهم والانتصار لهم وتوليهم يقتضي مناصرتهم والذب عن أعراضهم ممن يسبونهم كالرافضة والخوارج وكالقطبيين والإخوان المفلسين وغيرهم من ذوي الاتجاهات المنحرفة، ينالون من الصحابة رضوان الله عليهم. حتى إن أحد الذين يسمون بزعماء الصحوة في المملكة، أحدهم يزعم أن ذكر حديثا موضوعا نسبه إلى كنز العمال، يقول إن أبا سفيان ذهب إلى الشام وحمل 12 بعيرا من الأنعام والذهب والفضة وما إلى ذلك، فلما جاء صادرها منه عمر وقال: أنت تسرق في المدينة وابنك يسرق في الشام، فهذا مجنون الذي يقول هذا الكلام. ومرة ذكر قصة الأقرع ابن حابس في لما قال إن لعشرة من العلماء قبلت واحدة منه، يقول شوف هالمهبول هذا وش يقول بلهجته العامية. هذا أحد الدعاة المسمين بالدعاة، وأنا أرى أنهم دعاة ضلال، وإن تستروا الآن أو تستر بعضهم وتمسلف بعضهم، لكن لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، نحن نعرفهم من عشرات السنين. فإذا لا بد أن نتصدى في الرد على من نال منهم. ويعني كفى ما قاله أيضا سيدهم سيد قطب والمودود وغيرهم. بالمناسبة كل ما قاله سيد قطب هو سرقه من المودود، ما جاء بجديد. أثبت ذلك أخونا الشيخ الدكتور إبراهيم بن صالح المحيميد في كتابه عن الخوارج، والذي لخصه في مستل صغير بعنوان القصة الكاملة لخوارج هذا العصر. ينبغي لنا أن نقتني هذا الكتاب، وهو يوزع مجانا ولله الحمد والمنة. الأمر التاسع وجوب الجد والاجتهاد في السير على نهجهم واقتفاء آثارهم، فإن ذلك خير، فهم القدوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فاقتفاء آثارهم والسير على منوالهم هذا من الأمور التي لا بد منها حتى نكون على هدي صحيح. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كان متأسيا، وفي رواية من كان مستنا، فليستن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصدقها قيلا، فاعرفوا لهم فضلهم واستمسكوا بما هم عليه، فإنهم على الهدى المستقيم أو على الهدي المستقيم كما قال رحمه رضي الله عنه. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم القدوة لنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر العاشر، وكان ينبغي أن يكون في الأوائل، الرجوع إلى فهمهم للكتاب والسنة، الرجوع إلى فهمهم لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الخروج عن ما فهموه من الكتاب والسنة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولذلك هذا عمر بن عبد العزيز لما سئل عما جرى بين الصحابة قال أولئك قوم طهر الله سيوفنا وأيدينا من دمائهم فلنطهر ألسنتنا من ماذا؟ من أعراضهم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع، وجزى الله الإخوة في فرع الوزارة خيرا على إتاحة هذه الفرصة لي معكم في هذا المسجد، وجزاكم الله أنتم خيرا على حسن استماعكم واجتماعكم. وأسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوان، سأطرح سؤالين وأرجو ألا يتكلم أحد إلا من يختاره. ما زلنا فيما يتعلق بأفضال الصحابة رضوان الله عليهم. تفضل اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا.
قوله من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة، هم أيضا بعضهم يفضل بعضا، كما ذكرت لكم فيما يتعلق بفضل الخلفاء الراشدين، كل على حدة، وبعضهم يفضل بعضا، وفضل العشرة المبشرين بالجنة ونحو ذلك مما قد سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني هم يفضل بعضهم بعضا، ولا شك أنهم، ولذلك يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وفي هذه الآية استدلال سوف أشير إليه من كثير من السلف إن شاء الله في نهاية الكلام عن الصحابة. نعم.
قال رحمه الله: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم.
لا، أصحاب قبل هذا، قبل هذا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قبلها يا شيخ
أصحاب شجرة الرضوان، ما ذكرها قبل.
قال رحمه الله: ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة.
نعم، يعني بعد العشرة، بعد أهل بدر من المهاجرين والأنصار، هناك أهل بيعة شجرة الرضوان، وعددهم 1400، وقد دل الكتاب والسنة على فضلهم. قال الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار امرؤ بايع تحت الشجرة، لن يلج أو لن يدخل النار امرؤ بايع تحت الشجرة. والمقصود بالشجرة التي عند الحديبية، فالذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت على الأخذ بدم عثمان عندما أشيع أنه قد قتل، أخبر أنهم لا تنالهم النار أبدا، وحتى الصحابة جميعا لا تمنالهم النار كما سوف أبينه إن شاء الله. ثم إن الصحابة ينظر كما قيل الأفضل فالأفضل، بعضهم يفضل بعضا، لكن تنطبق الصحبة على كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه أو سمع منه أو نظر إليه ولو نظرة واحدة أو كلمه ولو كلمة واحدة ومات على الإسلام، هؤلاء هم من؟ الصحابة. ولذلك فإن أرجح التعريفات للصحابة هو ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حينما قال: هو من لقي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك ولو تخللته ردة، في أصح الأقوال حتى ولو تخللته ردة، هؤلاء هم الصحابة. طيب لماذا لم يقل ابن حجر من رأى؟ من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأمرين، أحسنت. واحد، من الصحابة من كان أعمى، مثل من؟ عبد الله ابن أمي مكتوم. وهناك أيضا من رآه وليس مؤمنا، فإذن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك هو الصحابي، فهؤلاء هم الذين حصل لهم شرف الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيل في بعض التابعين كاد أن يكون ماذا؟ صحابيا. وهم أولئك التابعون الذين قدموا لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وصلوا المدينة فوجدوه قد انتقل إلى الرفيق الأعلى، وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول كاد بعض التابعين أن يكون ماذا؟ أن يكون صحابيا. وسأبين إن شاء الله 10 نقاط لا بد من مراعاتها من حيث الاعتقاد بشأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروا ولولوا الله بجميع الأعمال.
نعم، أدناهم صحبة ولو للحظة واحدة هو أفضل من التابعين الذين لم يروه ولم يلقوه صلى الله عليه وسلم. أدنى الصحابة صحبة يعني من لقيه ولو مرة واحدة، من سمع منه كلمة واحدة، من رآه مؤمنا ومات على ذلك ولو لحظة واحدة، من لقيه مؤمنا ومات على ذلك ولو لحظة واحدة، هؤلاء كلهم يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدلهم أحد ممن جاء بعدهم من القرن الذين جاءوا بعدهم، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خير الناس. أما خير القرن ضعيف، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فأولاء هؤلاء هم صفوة الناس. نعم، فضل.
قال رحمه الله كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير.
نعم، من رآه مؤمنا أو لقيه مؤمنا أو صحبه ولو لحظة أو ساعة واحدة هم خير من التابعين وممن جاء بعدهم ولو جاءوا بجميع الأعمال التي لم يقم بها ببعضها بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم.
قال رحمه الله والسمع والطاعة.
طيب، نتوقف هنا عند هذه الفقرة، مسألة السمع والطاعة، للدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. مما تقدم نستطيع أن نلخص موقف المؤمن تجاه الصحابة في 10 أوجه. الوجه الأول هو فضلهم جميعا على سائر الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يبلغ أحد فضلهم مهما بذل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. مثل أحد ذهب العالم كله ما يجي مثل جبل أحد، لكن مع ذلك يقول لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد، المد معروف ملء الكفين أحدهم، ولا نصيفه أي ولا نصيف ذلك المد، ولا نصيف ذلك المد. إذن الفقرة الأولى أنهم أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن بعضهم يفضل بعضا كما بينت لكم قبل قليل، مثال ذلك أن أفضلهم العشرة ثم أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار ثم أهل بيعة الرضوان ثم من أسلم من بعد الفتح من قبل الفتح ثم من أسلم من بعد الفتح. إذن هم يفضل بعضهم بعضا كما أن الأنبياء يفضل بعضهم بعضا. الأمر الثالث وجوب الترضي عنهم جميعا، وجوب الترضي عنهم جميعا، فما ذكروا في القرآن إلا وترضى الله عنهم. انظر إلى قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى عن أبي بكر ولسوف يرضى، وقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر الآية. فيجب الترضي عنهم جميعا، ولذلك ما سمعنا أحدا ينقل حديثا عن الصحابة من التابعين إلا ويعقب بقوله ماذا؟ رضي الله عنه. ومثل قوله كما تقدم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ونحو ذلك مما ورد في وجوب الترضي عنهم، وهذه خاصة بهم. أما من عداهم من التابعين ومن جاء بعدهم من المؤمنين فإنه يقال ماذا؟ رحمه الله بدلا من الترضي عنهم. وهناك من يتساهل فيترضى عن بعض السلف، لكن الأولى أن يتميز بذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع وجوب محبتهم وموالاتهم ومناصرتهم، يجب أن نحبهم لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. وإذا أحببناهم في الله انطبق علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن الساعة، قال وماذا أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت أو المرء مع من أحب. يقول أنس رضي الله عنه راوي الحديث فوالله ما فرحنا بشيء بمثل ما فرحنا يومئذ لأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، لأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر. والله الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الأنصار حب الأنصار من الإيمان، حب الأنصار من الإيمان و وبغضهم من النفاق. إذن حبهم إيمان وبغضهم نفاق رضي الله عنهم أجمعين. ومحبتهم تقتضي أن نحبهم بقلوبنا كما أحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أحبابه ووزراؤه وأنصاره وأعوانه بعد فضل الله سبحانه وتعالى. كم ذكرنا؟
أربعة.
الخامس وجوب اعتقاد عدالتهم، وجوب اعتقاد عدالتهم. فالصحابة كلهم عدول مهما جرى منهم، كلهم عدول. عدلهم رسول الله، عدلهم الله في كتابه، وعدلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعتقاد عدالتهم أمر لا بد منه. والأمر السادس وجوب الرجوع إلى أقوالهم فيما لا نص فيه، وجوب الرجوع إلى أقوالهم في المسائل التي ليس فيها نص، لأنهم هم الذين شافه رسول الله ونقلوا لنا هذا الدين، ونقلوا لنا هذا الدين غضا طريا كما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر ماذا؟ الأمر السابع وجوب الكف عما شجر بينهم، وجوب الكف عما شجر بينهم. فلا يجوز الخوض في الفتن التي حصلت بينهم بسبب فتنة زرعها عبد الله ابن سبأ اليهودي الخبيث الذي أحدث فتنا نتجت عنها موقعة صفين وموقعة الجمل. ولذلك كلهم ندموا على ما حصل، وعرفوا أن في النهاية أنها فتنة أثيرت. ولذلك يروى عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ويقول رضي الله عنه: من قدمني على أبي بكر جلدته جلد المفتري، يعني جلد القذف، لأنه مفتري. يعني من قدمني على أبي بكر وعمر جلدته جلد من؟ جلد المفتري. كم أخذنا؟
سبعة.
الثامن وجوب الانتصار لهم ممن ينال منهم، وجوب مناصرتهم والانتصار لهم وتوليهم يقتضي مناصرتهم والذب عن أعراضهم ممن يسبونهم كالرافضة والخوارج وكالقطبيين والإخوان المفلسين وغيرهم من ذوي الاتجاهات المنحرفة، ينالون من الصحابة رضوان الله عليهم. حتى إن أحد الذين يسمون بزعماء الصحوة في المملكة، أحدهم يزعم أن ذكر حديثا موضوعا نسبه إلى كنز العمال، يقول إن أبا سفيان ذهب إلى الشام وحمل 12 بعيرا من الأنعام والذهب والفضة وما إلى ذلك، فلما جاء صادرها منه عمر وقال: أنت تسرق في المدينة وابنك يسرق في الشام، فهذا مجنون الذي يقول هذا الكلام. ومرة ذكر قصة الأقرع ابن حابس في لما قال إن لعشرة من العظماء قبلت واحدة منه، يقول شوف هالمهبول هذا وش يقول بلهجته العامية. هذا أحد الدعاة المسمين بالدعاة، وأنا أرى أنهم دعاة ضلال، وإن تستروا الآن أو تستر بعضهم وتمسلف بعضهم، لكن لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، نحن نعرفهم من عشرات السنين. فإذا لا بد أن نتصدى في الرد على من نال منهم. ويعني كفى ما قاله أيضا سيدهم سيد قطب والمودود وغيرهم. بالمناسبة كل ما قاله سيد قطب هو سرقه من المودود، ما جاء بجديد. أثبت ذلك أخونا الشيخ الدكتور إبراهيم بن صالح المحيميد في كتابه عن الخوارج، والذي لخصه في مستل صغير بعنوان القصة الكاملة لخوارج هذا العصر. ينبغي لنا أن نقتني هذا الكتاب، وهو يوزع مجانا ولله الحمد والمنة. الأمر التاسع وجوب الجد والاجتهاد في السير على نهجهم واقتفاء آثارهم، فإن ذلك خير، فهم القدوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فاقتفاء آثارهم والسير على منوالهم هذا من الأمور التي لا بد منها حتى نكون على هدي صحيح. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كان متأسيا، وفي رواية من كان مستنا، فليستن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصدقها قيلا، فاعرفوا لهم فضلهم واستمسكوا بما هم عليه، فإنهم على الهدى المستقيم أو على الهدي المستقيم كما قال رحمه رضي الله عنه. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم القدوة لنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر العاشر وكان ينبغي أن يكون في الأوائل الرجوع إلى فهمهم للكتاب والسنة، الرجوع إلى فهمهم لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الخروج عن ما فهموه من الكتاب والسنة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولذلك هذا عمر بن عبد العزيز لما سئل عما جرى بين الصحابة قال أولئك قوم طهر الله سيوفنا وأيدينا من دمائهم فلنطهر ألسنتنا من ماذا؟ من أعراضهم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع، وجزى الله الإخوة في فرع الوزارة خيرا على إتاحة هذه الفرصة لي معكم في هذا المسجد، وجزاكم الله أنتم خيرا على حسن استماعكم واجتماعكم. وأسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوان سأطرح سؤالين وأرجو ألا يتكلم أحد إلا من يختاره